بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة نسيت طول. فإن عزيمة نسيت طول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جديد. كثيرة هي المارة في الشوارع الرئيسية وأزقة الأحياء الصغيرة، فلو سألنا أحدهم إلى أين أنت ذاهب، فلنفترض أن أحدهم قال لا أدري، رجعنا الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. كيف لا يدري؟ كيف لإنسان أن يسير دون أن يعرف هدفه؟ عنواننا الدائم جدد، وحديثنا هذه الحلقة عن أهدافك. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور إبراهيم دويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا، حياكم الله شيخ. الله يحييك.
كما أرحب بكم أيضا من خلال استقبال مشاركاتكم على هاتف البرنامج أو على هاشتاج البرنامج برنامج جدد. إذن عنوان حلقتنا هذه الليلة جدد أهدافك. هل يمكن لإنسان أن يعيش في هذه الحياة دون هدف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مقدمة الجميل حقيقة، يعني أشرت يعني للقصد. أنا أقول من يعيش بلا هدف كمن ضاع في الصحراء أو في البحر. في وسط الصحراء، في وسط البحر، تجد إنسان ما لا يدري أين يتجه. البحر متلاطم في وسطه، لا يدري
ولا يعرف متى يصل وأين يتجه.
ولذلك أنا أقول من يعيش بلا هدف كيف سيعيش؟
صحيح.
سيتعب كثيرا. هو سيعيش كغير من الناس، لكن كيف سيعيش؟ وسيتعب كثيرا حقيقة. ولذلك أنا دائما أقول كلمة أربطها في في فيما يحبه الناس أو فيما يسعى إليه الناس. قضية اللاعبون في ملعب كرة القدم، دائما يقول اللاعبون بلا هدف، اللاعبون في ملعب كرة القدم بلا هدف
لن يسجل هدف،
كالمجانين بالملعب، كالمجانين. يعني أنا بأغلبك 22 لاعبا خلال ساعة ونصف 20 دقيقة معهم الكرة يركلونها بدون أهداف مرمى. جاء واحد وسحب الأبواب، وهم دربك في وسط الملعب كما يقولون. جاء واحد وسحب الأبواب، كيف سيكون اللعب؟ هل سيستمر؟
لن يستمر،
فسد اللعب، أليس كذلك؟
صحيح.
وها نحن في لاعبون في ميدان الحياة، نحن هذا الخلق الذي شاهده هم لاعبون في ملعب الحياة. من يلعب بدون هدف، ليس هدف واضح أمامه، ليس هناك مرمى، كاللاعب في وسط الملعب الذي أضاع الهدف. باختصار حتى يفهمها الناس، حتى تصل رسالة بكل بساطة.
جميل.
إذن انظر لنفسك، هل أنت كهذا اللاعب الذي والله انفرد بالمرمى لكن دون أن يجد المرمى؟ مشكلة كبيرة حقيقة فعلا. يعني كثير من الناس يعيش في الحياة، ربما يعرف يعني أين سيتجه، لماذا سيذهب إلى مكان الفلاني، لكن دون أن يعي. مثلا إنسان سيذهب إلى مكة وراكب سيارته ولا يعرف طريق مكة، ولأول مرة يتجه لمكة،
لن يصل.
هو عارف أنه سيتجه لمكة، لكنه هو قد يصل، لكن متى سيصل وكيف سيصل؟ سيصل بدل يصل مثلا والله بسبع ساعات ثمان ساعات، سيصل ربما بعشرون ساعة، وربما سيصل منهكا متعبا، يمكن فسدت حتى رحلته أو عمرته أو غير ذلك بسبب الإنهاك والتعب، لأنه لم يتعب بشيء بسيط في قضية أنه فعلا يرتب الهدف بطريقة واضحة تماما.
جميل.
ولذلك مما أعجبني يقول بيل كوبلاند، المشكلة في عدم وجود هدف لك في الحياة أنك قد تقضي حياتك تركض هنا وهناك دون أن تحرز أي شيء. فعلا الركض موجود. بعض الناس 30 سنة يا أخي، 50 سنة، 60 سنة، لو بحثت مش النتيجة، هو كغيره يعيش
لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع
أبدا، يعيش كغيره. يعني كما نردد دائما حقيقة، يعني إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، هو موت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصف ونعمة، وموت فتى كثير، وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنص عزمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة. بدون هدف ما يرضى المسلم يا أخي، صاحب الهدف، صاحب المبدأ، صاحب القيمة، الذي عرف لماذا خلقه الله لا يرضى أن يعيش في هامش الحياة، لا يرضى إلا أن يكون في وسط الحياة، في متن الحياة. بعض الناس يا أخي لا قيمة له، بعض الناس لا اسم له، بعض الناس سبحان الله كل على أهل بيته وعلى أبيه وعلى أمه وعلى مجتمعه، متعب يتمنى يعني ربما من حوله بس متى ينتهون منهم مشاكله فعلا.
لكن المشكلة دكتور أنه بعض الناس ممكن تقول لها أنت لك هدف، يقول لك إيه أنا عندي هدف، يعني قد أقول كثير من الناس يقول أنا عندي هدف في هذه الحياة، لكن ما هو هدفك؟ مثلا يقول الجنة، هو هدف
جميل جميل، إذا لابد أن تسعى كما يقول بدأ. إيه
لا لاحظ معي، لكن أنا ربما عندما ألاحظ الشخص لا أجد يبحث عن تحقيق الهدف، لكن قد أقول الهدف معروف الجنة،
إذا ليس هدف
والله رضا الله سبحانه وتعالى
ليس هدف، إذا هذه أمنية، هذا حلم هو يتمنى،
أو قد يكون شيء تعلمه منذ الصغر، لماذا خلقك الله؟
عادة
لأجل
اعتاد على مثل هذا. مع الأسف يعني أنه فعلا يعني كثيرا حين حولنا كثير حقيقة من العبادات إلى عادات، والصواب العكس، الصواب أنت بالهدف الحقيقي بالنية الصالحة أن تتحول العادات إلى عبادات وليس العكس. اللي حصل عندنا أن انعكسنا المعاني حقيقة في مثل هذا الحديث،
قلبنا هذه المفاهيم،
قلبنا هذا المفهوم الجميل الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المشكلة الأكبر هي في وضوح الهدف. وضوح الهدف، وقد يكون الإنسان عنده هدف لكن قد يكون هدف غير واضح، فوضوح الهدف يحدد مسار بقية أهدافك. جميل. وخليني أخذها على قضية كثيرة حقيقة، دائما أشعر أنني
يعني مثال
يعني مثال قريب. أنا دائما أسأل كثير من أقابلهم، وأسأل الآن المشاهد الكريم وأتمنى أن يجيب على سؤالي، لماذا تعيش؟ سؤال اسأله أي أحد، لماذا تعيش؟ أجد الكثير يتلكأ، يتردد، يتأخر في الإجابة، كثير من هؤلاء. طيب أسألهم مرة أخرى وأقول لماذا خلقك الله
لعبادته مباشرة،
لماذا خلقك الله، فيجيب مباشرة دون أي تردد لعبادته، ويمكن يجيبه بالدليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويمكن يعطيني تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
ممتاز.
طيب أنا أسأل يعني هذا دليل، ما الفرق بين السؤال الأول والثاني؟
السؤال الأول ما جاوب،
وش الفرق؟ ما في فرق. لماذا تعيش؟
أنا توقعت ردة الفعل تقصد.
أي نعم، أنا أقول لا، ما الفرق بينهم بالمعنى؟ لماذا تعيش؟
المعنى واحد،
لن يتردد تركب.
لا قد يكون هذا شيء تعود عليه لكن هو ما يدري وش هدفه.
هذا خلل في مفهومه للدين والدنيا. لما سألناه السؤال دنيوي بحت، لماذا تعيش؟ تردد. سؤال مفاجئ له، لماذا أنا أعيش؟ وهذا من أسئلة الفطرة، الفطرة التي تسأل كثير من الناس وخاصة غير المسلم، جميلا تبدأ معه دائما بهذا السؤال،
لماذا تعيش؟
لماذا تعيش؟ لما تسأل المسلم ولا يجيب هذه مشكلة، لكن لما تسأل المسلم بصيغة أخروية، لماذا خلقك الله، يسارع بالإجابة.
لا قد يكون الصيغة هذه التي درسها.
أيوة هذا جانب،
قد يكون هذا إشكال.
أنا سأخذها بجانب إن هذه فطرتي، خلي أخذها بالجانب الإيجابي، إن هذه فطرتي أصلا، وهذه ولذلك لما خاطبت الفطرة أجاب مباشرة، وقد يكون لأنه درسها واعتاد عليها وحفظها ورددها ولقنها، وأصبح هناك مفهوم مع الأسف يعني انفصام بالشخصية بين مفهوم حقيقة مثل هذه العبادة التي يرددها وبين واقعية الحياة وكونها ممارسة وتطبيق. لما إنسان يقول خلقني الله لعبادته والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب يا أخي حتى تشوف القضية هل هو فهم عن فهم، اسأله قل طيب أنت قل لعبادته، هل أنت تعبد الله تعالى 24 ساعة طوال اليوم؟ يبي يتوقف. طيب كيف أنت قوة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يعني الله عز وجل ما خلق الناس إلا للعبادة، والعبادة بمفهومه أنها صلاة وصيام وحج وزكاة وقراءة قرآن وصدقة
وذكر.
طيب هذا كم تستغرق من حياة من ساعة في اليوم؟ ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع، خمس؟ طيب أنت لك 24 ساعة، وأن تقول وما خلقت الجن والإنس قول الله تعالى إلا ليعبدون، وليعبدون للاستغراق يعني في كل ساعاتهم، لكن حقيقة الواقع أنك ما بمفهومك العبادة الآن ما تعبد الله عز وجل إلا في أوقات معينة أو في ساعات معينة أو في مناسبات معينة، في رمضان ولا في الحج ولا في المسجد. إذن هو
عندما ينادى للصلاة
هناك خلل في المفهوم بين حقيقة العبادة والهدف الذي يعيش الإنسان من أجله. حقيقة العبادة لما نحصر العبادة فقط في الصلاة والصيام والحج أو في رمضان أو في مسجد، سيكون عندنا يعني دروب في 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 المفاهيم، وسنفاجئ أنه فعلا إحنا في حياتنا في طيب إحنا يا أخي ننام ونأكل ونشرب. وتذكر لما بدأنا بأول حلقة العب بخطة 8-8-8 هي تحقق هذا المقصد، بعض الناس يتصور انه فعلا انا طيب انام 8 ساعات راح اذا 8 ساعات من اليوم واعمل وظيفتي 8 ساعات راح 16 ساعه وبقي 8 ساعات هي اللي تقريبا بتاخذ منها شيء للعباده وللصلاه ولا كذا ولا قراءه قران ولا صدقه ولا بر والدين ولا اي امر اخر. اذا كانك تقول اني ساخذ ثلث يومي للعباده والثلثين الاخر اصلا رايحات في النوم والوظيفه. شوف المفهوم لما يكون عندك في ازدواجيه. لكن لما تكون القضيه الاستمتاع الجميل والفهم الجميل للهدف الذي انت خلقت من اجله، لما اقول لماذا تعيش تقول انا اعيش لعباده الله لرضا الله عز وجل، فرضا الله هدف واضح عندي تماما. انا اسعى في الحياه من اجل ان ارضي الله. طبعا قد يقول قائل فقط رضا الله، احنا نقول الهدف الاسمى الاول هو رضا الله سبحانه وتعالى وبقيه الاهداف،
لانه لا يدخل اي انسان او عبد بالجنه بعمله وانما برضا الله سبحانه وتعالى،
وبقيه الاهداف كلها حتى الدنيويه تصب في هذا الهدف.
صحيح.
وهذا هذه سمه المسلم، سمه المسلم ان هدفه في الحياه ان فعل رضا الله. ماض واعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطفي ولست ابالي به حتى احاذره فالموت عندي صار ابرز الطرف. واضح تماما. ليش؟ لانه رضا الله عز وجل. انا اذا هدفي في الحياه دائما اقول اكتبها سجلها اكتبها بورقه. اذكر يوم من الايام ذكرتها في بعض المحاضرات وقلت اتمنى من احد يطبع هذه الكلمه هذه العباره، هدفي في الحياه رضا الله اولا. والله يا شيخ علي اثرت في كثيرا. انا كتبتها وجعلتها على راسي في مكتبي وصرت اتذكر هذا الهدف دائما يرقص امام عيني. احد الشباب جزاه الله خير اتصل بي يوم من الايام وقال لي شيخ ابراهيم وينك؟ قلت له انا في المكان الفلاني. طيب المهم التقينا، فتح شنطة السيارة ونزل كرتون كبير وإذا به يطلع لي نموذج، يخرج لي نموذج معين فعلا طبع هذه الكلمة وقال إني سمعت. وشوف الإيجابيين الرائعين صراحة، قال سمعت مرة منك هذا الطلب وقمت طبعت هدفي في الحياة رضا الله أولا وأصبحت أوزعه في أماكن كثيرة. يا أخي حاطني في خياط يعلق في السيارة دائما مع عينيك يرقص هدفك، هدفي في الحياة رضا الله أولا. يا أخي إذا كان هذا الهدف عليك أن تفهم الحياة بشكلها الجميل. الثمان ساعات التي تظن أنها ذهبت بالنوم لم تذهب بالنوم، ماذا احتسبت أجرها؟ ولتقوي هذا الجسد وترجع مرة أخرى للملعب الحياة بكل نشاط وقوة حيوية. أنت هذه الساعات كتب لك أجرها وهي عبادة. ولذلك كان بعض الصحابة بهذا المفهوم الرائع يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهي إذا هو احتسبها عبادة عند الله عز وجل. ولاحظ روعة يعني المفاهيم. الإنسان لما يعيش من مفاهيمه لكن نقول جدد مفاهيم، جدد حياته.
حتى عندما يكون هدفه دائما أمام عينيه رضا الله سبحانه وتعالى، أي عمل يعمله يبحث فيه الرضا. قد يواجه إشكاليات بعض الأحيان قد تحرفه عن المسار، قد يخطئ، قد يزل، قد مثلا معاملات مالية مثلا، فينظر أنه أمامه أنه يبحث عن ماذا؟
رضا الله
سبحانه
وتعالى. ولذلك لاحظ الهدف الآن يأثر على فعلا رجوعك للمسار الصحيح. والهدف الله عز وجل ربانا عليه يعني وأمرنا فيه.
صحيح.
أين في سورة الفاتحة أن نكررها ونكرر الطلب 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الجولة تذكرها أنت الآن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وهذا الإشكال عند بعض الناس لما أقول لك فعلا أو نقول أنه ليس واضح هدفه، متى يتذكر أنه خلق في هذا الدين لعبادة الله؟ عندما يسأل، لكن في معاملاته في كلامه مع الناس في اسلوب حياته لا يتذكرها ابدا.
ايوه، ولذلك احنا نحس انه الهدف يحدد مسار حياتك. الهدف اذا دخل في ممارساتك العمليه وكان واضح يا سلام تعيش جنه الدنيا، جنه الدنيا. كيف؟ يا اخي وانا نايم اوجر. طيب وانا العب الكره ولأقوي وإن لجسدك عليك حق أوجر، أذوق استمتاع الجمال الرائع الجميل. وأنا أتصدق وأنا مثلا أعطي أو أعمل لزوجتي ولأولادي وحتى اللقمة تضعها في امرأتك، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة.
حتى في كسب المال،
كسب المال وأن تسعى وتبذل الثمان ساعات في الوظيفة في العمل، إتقان العمل، ترجو به وجه الله، تطعم أولادك وأهلك من أن تذهب. إذا احتسبتني لاحظ فقط المحول العجيب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
محول ما على بدر.
إيه هل نحول جميل؟ إيه والله. فلذلك أنا أقول جميل أن نحول. المشكلة إحنا
أنا أقترح اقتراح أبو عبد الله، نجيب لها علبة ونقول هذا المحول العجيب ونكتب عليه.
ما الذي يضر؟ بالعكس. نعم، لأنه بعض الناس الآن حول العبادات إلى عادات فخسر أن الأصل أن يحول العادة إلى عبادة.
صحيح. وهي كما ذكرت مشكلة مفاهيم،
مفاهيم بتجعلك سعيدا. السعادة يا أخي مطلب لكل أحد، ليس كذلك؟ طيب يا أخي بدل ما نسأل لو قلت لحد عرف السعادة، ما هي السعادة؟ ستجد آلاف التعريفات وكل يرى السعادة من منظوره. طيب خلونا ننظر للسعادة في منظور في كلام الله عز وجل. الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الله تعالى وعد، وثم قال ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن السعادة باختصار بمفهوم القرآن الإيمان زائد العمل الصالح يساوي السعادة، هذه قاعدة اكتبها يا أخي، الإيمان زائد العمل الصالح تساوي السعادة، الحياة الطيبة، القناعة التي أخبر الله عز وجل عنها.
الإيمان نقصد به الخوف من الله،
الإيمان نقصد به العبادة، التصديق، عقيدة المسلم، التوحيد، إيمانك بالله وأن لا إله إلا الله وتعمل صالحا من أجل الله الذي هو رضا الله.
ممتاز.
خلاص اجتمعت المفاهيم فتحقق الممارسة التطبيقية في الحياة. طيب خطوات وأفكار في جدد أهدافك،
هذا ما نريده.
لتكن أهدافك محددة ومكتوبة مهم جدا، قد يكون عندك عدد من الأهداف. إيش يعني
طبعا إحنا ترى الآن ما نتحدث عن عبادة الله وحده،
لا لا لا،
احنا نتكلم عن هدف حياتها كالهدف الرئيسي المهم
في الحياه. إيه؟ لا مو تذكر لما تحدثنا في حلقه سابقه عن جدد مشروع حياتك.
ممتاز.
وقلنا فرق بين
الهدف
والمشروع الحياه.
ممتاز. إيه؟
وفرق بين الاماني والاحلام وبين الاهداف.
صحيح.
الانسان قد يكون له عدد من الاهداف.
صحيح.
قد يكون له هدف انه يتزوج وزوجته لها ضوابط، قد يكون له هدف الوظيفه،
وكلها اهداف مرحليه،
كلها اهداف مرحليه،
لكن هدف عباده الله او رضا الله
هذا الهدف العام.
هذا اللي اردت ان اصل اليه.
ولذلك نقول حط الهدف العام رضا الله اولا، ثم سبحان الله لاحظ الهدف العام سيسيس كثير من حياتك. اذا اردت تتزوج سابحث عن زوجه صالحه.
صحيح. تعين على هذا
الهدف العام. اذا اردت ان اتوظف سابحث عن وظيفه دين الدنيا على ما قال تعين رضا الله فيها.
صحيح. وهذه اشكاليه، بعض الناس يقول هذا هدفي وناظره قدامي، طيب وش سويت؟ أنت توظفت في شيء قد تكون هذه الوظيفة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، إذا لن تصل إلى هذا الهدف.
ولذلك نحن نقول اكتب أهدافك، سجلها على الورق، حددها بالضبط. صدق في إحدى الدراسات التي أجرتها في جامعة هارفارد أنه تم توجيه سؤال لعين الدراسة، هل لك أهداف محددة مكتوبة؟ جميل. وتمنى من بعض الإخوان يسأل نفسه وأن يحط هذا على من حوله من أصدقاء وزملاء وأهله، هل لك أهداف محددة مكتوبة؟ كانت النتيجة 3% فقط هم الذين من الخريجين اللي وضعوا لهم أهداف محددة مكتوبة. أنا أقول لكل خريج الآن من الجامعة وغيرها، هل لك أهداف
محددة
مكتوبة واضحة؟
ممكن نمثل على محددة؟
محددة مثلا أنا أريد مثلا والله أنا أدخل كلية الطب، أنا أكون طبيب.
حدد
هدف اكتبه، ثم بعد ذلك رتب الوصول لهذا الهدف. مش يحتاج هذا الهدف
كخطوات
ومراحل. هل تصدق أن 3% الذين أجرت عليهم الدراسة الباحث نفسه رجع إليهم بعد 20 سنة وأجرى عليهم وبحث عن أسمائهم وأجرى عليهم وجد أن 3% هم الذين نجحوا في حياتهم، حققوا نجاح في وظائفهم وأعمالهم أكثر مما حققوا 97 البقية. إذا كتابة هذه حقيقة ليس فقط في هارفارد ولا في بريطانيا، حتى في بلدان العالم. أنا أقول من يخططون ويكتبون خططهم لا تتجاوز 3-10% بالكثير، والبقية مع الأسف ربما أماني وأحلام.
وهؤلاء الثلاثة هم الذين ربما قد يؤثروا،
هم المؤثرون في المجتمعات. هذه حقيقة. اثنين، تحديد الأهداف من أسرع الطرق للوصول ويجعلك تسابق الزمن. حدد هدفك، سأذهب إلى مكة، إذا أبحث وين وأقرب الطريق وكذا واضح ومن سيعينني وعلى أي سيارة،
وأبتعد عن الشيء الذي ربما يعرقل،
ألف يمين يسار، أضبط الاستبنة وأخذها معي، أعد العدة، ما أقف كثيرا في الطريق ومو أفعل حتى أصل بأسرع طريق، لكن هدفي واضح تماما. يعني خذ مثلا زيد بن ثابت لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم السريانية، أمره النبي، زيد حط هدف أمامه 14 يوم، فعلا قام خلال أسبوعين وتعلم وعلم له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما آمن يهود على كتابي، قال زيد فما مرة، وزيد شاب لا تجاوز عمره 16 سنة، قال ما مرة بي نصف شهر حتى تعلمته. يعني شوف الجمال والقوة والمضي في الهدف لما يكون الإنسان أمامه هدف واضح.
لأنه يعني مثل، ممكن أمثل اللي عنده مثل واضح، مثل لما أنا أجي مثلا بروح لمك، الآن بمشي لمك، شفت شيء جميل هنا يمين اروح اشوفه،
قد يقف
ثم ارجع
ياخذ وقتي.
المفترض اني وش خيره، ممكن اقول 5 ثواني اوصل لمك.
اذا هناك اهداف اخرى قد تطرا على الانسان فتعرقله عن هدفه الذي يريد ان يصل اليه.
ممتاز.
وهذا حقيقه، ولذلك انا اقول مهم ان تفرق بين معرفه الهدف ووضوح الهدف.
كيف؟
بعض الناس قد يكون عنده، يعني خلينا نضرب مثال كره القدم.
يلا.
كره القدم المرمى واضح، الخشبات الثلاث هي الهدف، ادخال الكره من بين الخشبات الثلاث. طيب لما يجي ضباب، ولا يجي غبار، عندنا حنا الغبار ما الضباب، لما يجي الغبار ويجي الضباب وفعلا ما يشوف المرمى بجيدا، اذا هو يعرف ان في هدف هناك لكن ما يدري بالضبط وين، اللي هو يمين ولا يسار. وهذا بعض الناس عنده مشكله، يعني فعلا يقول لك مثلا ابصير مثلا مهندس
لكن لا يعرف كيف يصل،
ما يعرف ولا مهندس عامه، وش مهندس؟ طيب مهندس كلمه عامه، مهندس وهذه أيضا من
ناحية لا ويبي يصير مهندس ولا يدرس
وهذه عمومية الهدف أيضا عمومية الهدف لما بقول مهندس ولا أقول بصير تاجر طيب التجار آلاف التنوعات المهندسين ما شاء الله عشرات الأنواع من الهندسة حدد بالضبط عشان تقدر تتخذ الإجراءات وتقرأ وتستخدم وتبذل حتى تعرف فعلا الوصول لهدف إذا احذر التعميم واحذر الضبابية خلي هدفك واضح تماما أمام عينيك جميل. رابعا تذكر أن وضوح الهدف يغرس فيك قوة الانطلاق والشجاعة كما ذكرنا ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطفي وأستوبالي به حتى أحذره المسلم الذي عنده عقيدة واضحة أن الله تعالى كتب متى وأين وكيف سيموت ليش يخاف يقول لي واحد من الشباب قبل أيام مرسل لي أنا خاف أركب الطيارة والله تردد وعندي بكرة سفر ومضطر أركبها تكفى يا شيخ انصحني يا أخي إذا أنت في عقيدتك ليش الخوف من الطائرة إذا أنت في عقيدتك تعرف إذا كان إيمانك قوي تعرف أن الله تعالى كتب متى وأين وكيف ستموت والله على الطيارة على فراشي بديرتي وبأي مكان
أخاف يصير زي ركب الطيارة شاف الناس خايف يوم خربت الطيارة قال ليش خايفين ما حد ميت بس معه
ولذلك نقول حقيقة يعني لماذا نحن يعني قوة الهدف ووضوح الهدف أمام عينيك يجعلك صراحة شجاع وقوي يا أخي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الهدف له الشهادة في سبيل الله كانت هدف فعلا كان يبذل إعلاء كلمة لا إله إلا الله هي الهدف لكن كانت الثمرة الكبرى التي يريدها هي الشهادة في سبيل الله ولذلك أنا بالمناسبة يعني أقول ليس القتل مطلب في شريعتنا ليس الشهادة هي هدف رئيسي بعض الناس يقول أمنيتي الشهادة في سبيل الله أمنيتي إعلاء كلمة لا إله إلا الله أمنيتي أن يظل هذا الدين قويا راسخا عزيزا لكن أن أموت في سبيل هذا الهدف جميل أن تكون ثمرة هذا الموت أو هذا القتل الجنة جميل ولذلك يخطي كثير ناس عندما يقول هدفي أن أموت في سبيل الله لا الله تعالى ما أمرك بالعكس أن تحيا في سبيل الله أفضل من أن تموت في سبيل الله وهذا قضية
وإنما يكون هدفك هو إعلاء
لا كلمة لا إله إلا الله إعلاء لا هذا الدين والإسلام جميل. هذا الهدف الرائع ولذلك أن تحيا في سبيل الله أفضل وأعظم وأحب عند الله أن تموت في سبيل الله
وهذه ممكن نقول إيش عدم وضوح الهدف مثلا
هذه أنا أقول في قضية إنه, إنه, أنه يعني وضوح الهدف وقوة الهدف وعدم تعميم الهدف وعموميته وضبابية الهدف يجعلك واضح تماما أمام نفسك
ممتاز.
كن واقعيا عند تحديد الهدف فرق بين الطموح وبين الواقع فرق بين الأماني والأحلام وبين الواقع لا تحلم كثيرا وتحدد هدف ضخم وأنت ما عندك القدرة عليه
صحيح
ثم تفحج على مقالة وتجلس وتقول لي بحققت الهدف
بس أخاف في ناس ما يدري وش ما يصح
يعني تقعد يعني خلاص تربع على الأرض ما تقدر تسوي شيء وهذا واقع كثير الناس أنا أفاجئ بعض الشباب إنه والله وبعدين يرسم هدف
لعل خاب الكنترول بس يحدثون بعض المعاني والكلمات حسب قوة الدكتور
يعني يقول لي إن والله فشلت ليش فشلت؟ الرجل جالس يحط له مشروع بمليون ريال يا أخي حط لك مشروع 1000 ريال
بالتدرج
حتى تصل كن واقعي يعني حتى تصل بإمكانك جزء الهدف إلى أجزاء صغيرة خلوا مراحل صغيرة وتتنجح بعض الشباب يريد أن يقفز على أعلى درجة في السلم مباشرة ليس معقولا يعني أنا أيضا حقيقة دائما أقول لبعض الناس يريد بعض الناس أن يحلم أن يتمنى يعني بعض الناس لا يريد حقيقة أنه يرسم يتعب في وصول الأهداف لا يريد أن يخطط لا يريد حقيقة أن يبذل جهد لا يريد أن يعرق الجبين ماذا يريد أن يزعل التلفزيون ويشاهد برنامج من سيربح المليون ولعله يربح المليون وينتظر رغبة الحظ لتأتيه أو حقق أحلامك وجالس مسكين هل في صلاة آلو خذ من هالموال وهالصرف وهالميسر وهالحرام لعله يربح تجي ضربة حظ طيب ما جاء ضربة الحظ جاء ضربة وهن
أو يلقى كنز
واكتئاب وضيق وفشل في الحياة إذن يا أخي خليك واقعي ما ضربة الحظ كم تأتي الواحد اثنين بالألف
واحد من مليون
ولذلك الإسلام ينهى من مثل هذه التصرفات ومع الأسف أن بعض القنوات يعني تبث وتنشر مثل هذا الأمر وتحرق كثير من الطاقات وللأسف
لأنها تبحث عن المادة عن المادة
لكن ليس البحث عن المادة على أصحاب المساكين والفقراء والمحتاجين وتستنزف جيوبهم وأموالهم وتمتص دماءهم بالاتصالات وغيرها علشان والله يبنك فلان ولا علان ولا مع الأسف هذه يا أخي القضية أن نربي في الناس فعلا غرس مثل هذه المفاهيم وأن لا ينتظر الإنسان ضربة الحظ التي تنقذه وتأخذه تنقله من إلى أعلى البرج وهذه أحلام اليقظة يعيش والكثير من الشباب والفتيات عيش أحلامك خليك واقعي تقوم تخرج ولا يدرس جامعي ويفكر أنه والله ولذلك بعض الشباب يفشل جامعيا تجد يعني يعتذر من فصل فصلين ثلاثة أربعة لأنه عنده أحلام قبل أن يتخرج من الجامعة طيب حط مرحلة إذا كنت عندك همة تعمل أشياء أثناء دراستك الجامعة بأن تجمع بين الهدف الجامعي والتخرج وبين تحقيق بعض الأهداف اليسيرة جميل، لكن تقفز على الأهداف مباشرة إلى والله أعمل شيء وأترك الهدف الأصلي وتخرجي من الجامعة وتخصصي وإبداعي فيه، أنا أقول انتبه ستسقط على أم رأسك إن قفزت إلى الأعلى دون أن تخطو
خطوات صحيحة.
أيضا أنا أقول يعني من الأشياء الجميلة عش مع عظماء صنعتهم أهدافهم. اقرأ سيرهم، ابحث عن الناجحين في الحياة، اذهبوا جلسهم
كيف نجحوا.
أعجبني أحد الشباب ما زال يدرس في كلية المتوسطة في كلية المعلمين أو في الكلية، وبدأ له هم في العقار وما العقار وكذا، راح يجلس مع الشيبان، جلس مع شيبان العقار وجلس مع كذا وجلس حتى هو بدأ يصب لهم القهوة وجالس يخدمهم، وهالشيبان فرحين هالشاب معهم، والرجال جالس يفهم اللعبة ويفهم وش الطريقة ويسمع سواليفهم ويسمع الصفقات كيف تدور في المجالس، وجالس يحسب كم النسبة، وجالس ما والشيبان يحسبون الرجال جالس
جاي يخدمهم.
فجأة والله الرجال ضبط الأمور، أخذ معالم معينة، بدأ يطقطق شوي شوي ما شاء الله، فجأة صار معهم صاحب عقار وصاحب كذا، حتى هم يتعجبون
الحين صبوا لي قهوة.
أبوه يتعجب يقول أعجب من ولدي يعني مع هالشيبان ومع كذا بهالسن، خلص الكلية فعلا يتجه العقار بشكل صحيح، وبدأ الرجل كله أثر كبير. إذا أنا أقول اقرأ في سير الناجحين، في سير العظماء الذين صنعتهم أهدافهم، وستجد هذا أثر كبير جدا. صقل قريش، عبد الرحمن الداخل، محمد الفاتح، نور الدين زنكي، ساهيرا الياباني الذي اخترع الدينامو المحرك، أشياء كثيرة جدا. فعلا كيف صبروا؟ كيف رجل ترك اليابان وراح جالس 9 سنوات في ألمانيا، فكك جهاز الكمبيوتر، أخذ يجمع ريال ريال ودرهم درهم على مقال عشان يشري دينامو ويفكه
أو قطع صغيرة
ويسجل كل قطعة من مكانها حتى يرجعها بطريقة صحيحة. وبعض الشباب عندنا مبدعين الحقيقة، عنده المعاني هذه، عنده الصبر، بس يحتاج إلى أنه فعلا يضع أهداف له ويرتبه بطريقة صحيحة، وسيجد أنه في النهاية
أنه فعلا قد يمتلك مثلا الصبر، يمتلك موهبة لكنه ما عنده الهدف، فهذا هو اللي قد يضيع كثير من الشباب.
وإذا أردت تحقيق هذا الكلام، اسأل كثير من الشباب في الثانوي لما هم تخرج إلى الآن أو شيء على وشك تخرج في ثالث ثانوي، اسأله قل له أي كلية تريد، ما يدري مسكين وين يتجه، ويمكن يؤثر عليه بعض الزملاء.
هذا ما عنده هدف.
أيوة، إذا تحديد الهدف أنا أقول هي صناعة المستقبل. هذه نقطة من النقاط المهمة من الأذكار، تحديد الهدف هي صناعة المستقبل. ماذا تريد أن تكون؟ خلي الشاب يا أخي، أنا أعجبني حتى كيف نربي أبنائنا على وضوح الهدف أو على اختيار الهدف. واحد بريطاني أظنه مرة قرأت له قصة جميلة واقعية، يقول عندي 2 الأولاد وعندهم حلم كبير في سيارة اسمها الفراري ويقولوا كانوا يطمحون فيها. شوف الأب وافق ابنائه وبدأ جاب لهم صورة الفراري ومعلومات عنها، من بكرة أخذهم إلى معرض السيارات حق الفراري وطلع هو إياهم ورتب، كان رتب مع البائع انه ترى هذه فكرتي ابيك بس اولادي، فعلا البائع بدا يعرض عليهم السياره وقال ممكن تركبون تشوفونها، ركبوا وجلسوا خلف المقود واخذوا يصورون منتشين الحلم اللي كانوا يؤمنون، الان هم جالسين ينظرون اليه. وفعلا لما جاءوا يخرجون سال هذا كم سعره، سعر عالي جدا. فقال لي ابنائي سجلوا السعر، فسجلوا السعر وكيفيه شرائها الى اخره. لما ذهب للبيت جلس معهم قال تعالوا هذا السعر الان السياره، طيب خلوكم هي حلم لكم الان، هي حلم، خلونا نحدد يعني كم سنة متى تريدون هذه السيارة. طبعا كيف ستحصل عليها؟ لا يمكن تحصل على هذا السعر إلا إذا توظفت وظيفة مرموقة تجيب قيمة هذه السيارة أو راتب مرموق. طيب كيف إذا سأحصل على الوظيفة المرموقة؟ لازم أكون جاد في دراستي ولازم أكون سجلوا الكليات التي راتبها توافق دفعات هذه السيارة. ثم بدأوا يحذفون بعض الكليات والجامعات اللي دخلها ضعيف، بقيت الكليات اللي يطمحون إلى أن يكونوا فيها. ثم ذهبوا يسألون عن قضية قبول هذه الجامعات كم يعني، وذهب أخذهم للمكتبة بعدها وبدأوا بالمكتبة يأخذون معلومات عن هذه الجامعات التي سجلوها وكيف القبول فيها وش شروط القبول فيها، كم معدل الثانوي التي يريدون، سجلوها في قائمة ثالثة. إذن أصبح 3 قوائم عندهم. بعدها طلع الأب، أصبح الولد يعيشون على هذه 3 قوائم. بدأ الأب يحفز ابنائه على قضية التفوق، لا تنسى هدفك كذا، القائمة الأولى قضية أنك تحصل على تفوق جميل حتى تدخل الجامعة تريد، وبدأ يحلم الأولاد. فقال أحد، سأله أحد قال هل حقق أولادك؟ قال أولادي بلغوا تعدوا 20 سنة، أحدهم الآن يعمل في إحدى الشركات الكبيرة في الشرق الأوسط واشترى سيارة، قال هاي اشترى سيارة فيراري، قال صار طموحه أعلى، أخذ الجاكوار أظن،
جاكوار.
جاكوار قال والآخر، قال الآخر الآن في أيضا في وظيفة مرموقة في إحدى الشركات الكبيرة، مطاعم مشهورة، هو مديرها العام، وقريبا سيشتري السيارة يحبها. أنا أقصد نحن بعض الأحيان نقول لأولادنا ماذا تحب أن تكون؟ طيار. يا سلام يا سلام يا بابا حلو. طيب وش تحب أن أكون؟ أكون والله مهندس. يا سلام. وبس ما يكفي هالقضية، أدرس فيه،
علمه كيف يصل،
علمه كيف يصل. خذه خطوة خطوة، اجعل عنده قوائم معينة. فعلا يا أخي يحب أن يكون طيار، روح تعال وشوف كيف، وزور الكلية، زور كذا، ورتب عنده القضية مرحلة مرحلة بطريقة جميلة حتى فعلا يصل إلى هدفه.
طيب المخرج يقول لو ابني رسام أخليه يشخبط على الجدران؟
لا لا يشخبط على الجدران. يا أخي خذه لأماكن بعض الرسامين وخلوا يعرفوا كيف وصل، واشتر له بعض اللوحات وخلوا يرسم بطريقة معينة. يعني أمس أو قبل أيام أو قبل فترة من اللي شاهدت مع عرض لشاب فلسطيني عن 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 الأسرة ومعاناة الأسرة، والشاب عمره 13 سنة بإحدى القنوات نشرته، ما شاء الله معرض أكثر، يقول خلال 50 يوم رسمت 23 لوحة
ما شاء الله.
وأشاهد بالقناة عرض الأخبار قناة مشاهد ممتازة في رسمته. طيب إذن كيف رسمها؟ مؤكد يعني هذا عنده هدف واضح. فعلا ابنائنا قد يكون عنده موهبة الرسم، قد يكون لا أجعلها هدف له فعلا في حياته، موهبة مثلا أنه يكون مثلا والله مصمم عبر مواقع مثلا الفوتوشوب أو غيرها، قد يكون عنده حتى موهبة كرة القدم ومبدع فيها، لما لا فعلا يا أخي أرتب له برنامج. هذا لا يخالف أنه أخاف عليه على ديني ولا ممكن أربيه على هدف.
وهذه نداء الحقيقة للأباء أنه فعلا يعود أبنائه على الهدف. حتى قد مشكلة فرضية الهدف دكتور، انه يوم لما قلت قبل شوي بعض الشباب لما تساله في الثانوي وين بتروح يقول لك والله ما ادري، ليش والله ما اعرف وش ميولي. يعني ممكن الاباء ايضا يحثون ابنائهم على التجربه.
جرب صحيح. لا ما ليس بقدر تجربه انا
إيه يعني جرب انت في مرحله، هذا من الاهداء، هذا قد يكون احد الطرق الموصله الى الهدف.
اين انا لماذا قضيه جرب؟ لماذا لا ياخذ بيده ويذهب معه للمكان الذي يريد يطمح اليه، كليه الطيران؟
قد يكون ما عنده طموح مثلا، لكن اتكلم عن قضيه التجربه. ممكن أقول أن هذا التجربة هي سبيل الوصول إلى الهدف.
أنا أقصد في خطوات معينة تنجح في النهاية الهدف، ولذلك أنا أقول مهم جدا حقيقة الإنسان فعلا يعني إنه لا يكفي مجرد الأماني.
صحيح.
يعني حقيقة يعني أنا دائما أقول القفز على الواقع، الأحلام لا تكفي، ربح النساء ربح المليون.
يعني ممكن أعود ابني أيضا على الأحلام دون أن يحقق.
ولذلك من صفات الهدف الناجح أن يكون واضحا، أن يكون مرنا، أن يكون يعني واقعي، أن يكون محدد في وقت معين، أن يكون متفق عليه، أن يكون يمكن قياسه، كم حققت نسبة كذا منه. هذه كل حقيقة من صفات الهدف الناجح فعلا لو كان صحيح. واضح. أما الهدف الغير محدد أو ليس عندي هدف أو لم يكن لي هدف أصلا، هو مثل القصة الطريفة اللي تحكي أنه اثنين من عمال أحد الشركات راحوا لصيانة عمارة 40 دور في الدور 40 الصيانة. راحوا للمصعد، أول ما قبلوا على المصعد مكتوب المصعد معطل. تصور عادي يلا يرقون 40
دور
ويرقون المساكين ودرجة درجة والعراقيل سبوا حالتهم حالة إلى أن وصلوا في النهاية الدور 40. فقال أحدهما للآخر عندي لك بشارة سارة وعندي واحدة سيئة. قالوا وش السارة؟ قال السارة أن هذا الدور 40 وصلنا. قالوا الحمد لله، عطنا الثاني وش السيئة؟ قال فيه أن العمارة هذه ما هي العمارة المقصودة. مساكين
إحباط.
هذا حال لمن هدف يتعب ويمضي ويركض ويروح يمين وبالنهاية يقول والله ما اقتنعت بالجامعة، أبى أطلع، ما اقتنعت بتخصصي أصلاً. وهكذا حال. طيب يا أخي كان بإمكانك ترسم على الورق
صحيح.
وتسأل وتقرأ. واليوم عندنا الشيخ جوجل ما قصر، شيخ المعرفة جوجل
صحيح.
يا أخي بإمكانك تدخل وتقرأ وتبحث وتحدد هدفك وتستشير. أنا أقول يا أخي النت اليوم هل فعلاً نحن جالسين نستثمره؟ التويتر كمثال، هل جالسين نستثمره حنا في تربية بناء شخصيتنا وتحديد أهدافنا؟ قل لي كيف؟
كيف؟
يعني مثلا أنا أحب على ما قال المخرج الآن ابني يصير رسام، أو أنا أحب أن أكون رساما. طيب يا أخي بالتويتر مع الأسف حين نضيف للمتابعين الذين نتابعهم أي اسم، وغالبا اللي يضحكوننا واللي يسولفون معنا واللي يجيبون النكت والطرائف جميل، خير لك اثنين ثلاثة من اللي يضحكون ويجيبون طرائف، لكن أضف إلي 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 أيضا حسابك ثلاثة أربع رسامين مشاهير، بعض الكتاب الذين يكتبون عن الرسم، يعني في تخصصك، في بناء شخصيتك المهنية اللي تريد أن تكون تمتهنها
في هوايتك.
تقرأ يا أخي تغريداتي، تقرأ وش يقول، تعرف شخصيته، تعرف وشلون يكتب وشلون كذا وشلون يفكر، حتى تضيف إلى شخصيتك أشياء أخرى جميلة. طيب هناك بعض الناس يقول أنا أفشل في قضية تحديد الهدف. ليش؟ أنا أقول هناك قيود تمنع من تحقيق الهدف. مثل ماذا؟ بسرعة. مثل الخوف من الفشل. رأخية أبناء
أخاف الخوف من الفشل هو فشل بحد
ذاته بعينه أخاف أفشل وخلاص أخذ أنه خايف يفشل وقف مكانك سر مثل قضية احتقار الذات ما عنده قناعة في ذاته يا أخي لا يود الإنسان مرة واحدة عالما ولا يود الإنسان حقيقة واضح الهدف أبدا الدنيا تجارب خذ مثلا الاعتقاد الخاطئ بعدم أهمية تحديد الأهداف هذه مشكلة كبيرة إذا ما حددت هدفك وكان مكتوب واضح صرت بتخبط ويضيع جهدك على مجال أيضا قضية الفتور الهمة مع الأسف صراحة شتان بين من همته في الثرى ومن همته في الثريا شتان بين هذا وذاك
صحيح.
ذريني أنا المال ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل أيضا البيئة السلبية من حولك تضخيم الأمور لم يقول تابي وتابي وتابي ضخم الأمور ثم جلس مكانه أيضا قضية المبالغة في طلب الكمال
عدم كيف التعامل مع الجهاز مع البيئة السلبية يعني ممكن ما يعرض لها أهدافه ما يعرضه مثلا
انت وشوف دائما البذرة لا يمكن أن تنبت إلا في أرض صالحة للزراعة انت لنفسك إلى بيئة طيبة البيئة السلبية اللي عندك إن كانوا أهل وغيرهم نعم عيش معهم حياة لكن خليك مثل ما قلت لك الحمد لله الآن البيئة كثيرة يعني التويتر ممكن تضيف إليك المواقع التواصل الزيارة
ممكن ما يطرح أيضا عليهم وش بيسوي صح ولا لا ممكن حتى ما يواجه لأنه هو متعود على السلبية أو
إذا وجد إحباطا نعم تتجنب الإحباط ولذلك أنا أقول يعني ستربح أشياء كثيرة لو أنك فعلا فكرت بطريقة صحيحة ووضعت أهداف بطريقة صحيحة وعرفت ماذا ستكون في المستقبل يعني ستكون شخص آخر انسجام في حياتك وروح أهداف في حياتك نجاح الحقيقة في حياتك ثبت ثقة حقيقة بنفسك الإحساس بالسعادة أنك تحقق حق أهداف معينة
جميل.
وهذا حقيقة يعني من القضايا اللي ولعلي أختم أنك يا أخي شعورك بالراحة النفسية هو منطلق من أو شعورك بالقلق هو منطلق من قضية وضوح حياتك وضوح أهدافك
صحيح
إنسان عنده قلق ليش دائما القلق الشك القلق هو من التردد
عدم الوضوح
من التردد دائما الشك والقلق من التردد حتى في الأسئلة الفقهية لما تأتينا بعض الأحيان عندي شك عندي وسواس من أين يأتي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يعني عنده أسئلة كثيرة في الوسواس قال إذا وجدت مثل هذا فاستعذ بالله ثم اقطع
ممتاز وأنا سأقطع الوقت لكن باختصار نقول أبو عبد الله أن الإنسان لابد أن يكون عنده هدف رئيسي وهو عبادة الله سبحانه أو رضا الله سبحانه وتعالى هناك أهداف أخرى لابد الإنسان تكون له واضحة وأن يبحث كيف يحقق هذه الأهداف وتكون واضحة أمامه دائما طيب أنا أنتقل إلى الجزء الثاني من جزء هذا البرنامج وأخذ أول اتصال معنا عبد الرحمن من السعودية عبد الرحمن تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله
كيف الحال يا شيخ
أهلا وسهلا حياك الله
الله يحييك شيخ أنا عندي مشكلة بيننا احنا الشباب الحين الواحد يحدد هدفه لكن المشكلة أنه هدفه يتغير مع تغير أخويا واللي معه أو أصدقاء اللي معه يتغير مثلاً ال يعني كل فترة يطلع شيء جديد على قولتهم يطفون بو يعني الناس
ممتاز.
فكيف الواحد يعني يحدد له هدف واضح بحيث كل اهتماماته كل هواياته يعني توصله الهدف هذا
ممتاز
جميل
شكرا لك طبعا واضح سؤاله اللي هو يتكلم انه قضية الاصحاب قد يكون مؤثر على قضية تحول الهدف
جميل
ايضا وهذا ايضا نقطة مهمة كذلك
انا اقول سؤال عبد الرحمن جميل
انه ايضا يتحول الانسان بتحول مثل ما يقول هبة الناس وش هبت فيه يهب معه
وهو شوف واضح هو شوف المرء على دين خليل فلينظر احدكم من يخالل الصاحب ساحب كما يقولون هذه المشكلة انا كاستاذ جامعي الاحظ حقيقة على طلابنا
في اختيار التخصص
لما يختار التخصص ويمضي فيه فصلين يمكن ثلاث يمكن اربع الى سنتين وإذا به تجد بيحول ليش؟ قال أنا والله أول ما اخترت مع زملائي اختاروا قسم الرياضة رحت لقسم الرياضة اختاروا قسم الدراسة السامية رحت العربية اختاروا بعدين وجدتني ما وجدت نفسي فيها قضية ليش الآن حبيبي ليش الآن جلس يعني ليش بعد سنتين من عمرك حرام يعني وجميل متنبه لكنه بعض الناس يواصل أيضا هل تصدق في دراسة أنه يقول أكثر من 75% من طلاب الجامعات غير مقتنعين بتخصصاتهم غير مقتنع مشكلة
كم النسبة؟
أظن 75% غير مقتنع بتخصصات هذه مشكلة كبيرة حقيقة
كبيرة.
ومشكلة حقيقية إذا كان غير مقتنع بتخصصه الصاحب يؤثر ولذلك أنا أقول كيف علاج القضية هذه فعلا يعني الأصحاب أصحاب لكن هدفك يجب أن يكون واضح أمام عينيك يجب أن تكون شخصيتك يعني ذات قوية استقلال لها استقلال لا تكون شخصية سفنجية تمتص كل شيء وتتأثر في كل شيء بل يجب أن تكون شخصيتك فعلا ذات يعني قرار، ذات استقلال واضح، لا مانع أن تستشير، لا مانع أن تسولف مع أصحابك.
صحيح.
لا مانع أنك إذا أخذت الرأي من أصحابك تذهب وتقيس على 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 هدفك اللي تريد، وتسأل أهل الخبرة واختصاص، لكن لا يجب يكون لأصحابك يعني سحبك إلى ساحتهم لمجرد أنهم موجودون هنا أكون معهم بدون قناعات. صحيح. لما تكون بدون قناعات وتكون مجرد امتصاص أو شخصية اسفنجية ستتعب كثيرا، وعلى ما قلت أنت على حسب هبة الريح يكون الإنسان واتجاه.
صحيح. لأنه هذه فيه نقطة أيضا أخرى ذكرها، اللي هو قضية وين ما تجه الناس مع الموضة أو مع هبة الناس يهب معهم. يعني بعطيك مثال دكتور، تذكر في فترة من الفترات كان الناس مثلا مولع عندهم ولع بالكشتات، صار كل واحد مع عزبة ومع أغراض، يعني أصبح في كثير من الناس أصبح جل وقته دائم طالع، دائما رايح كاشت، دائما في المحلات المتخصصة في أدوات الرحلات. كانوا تغير فجأة بعد فترة، لا تغير، صار يصور، الناس كلها أصبح مع كاميرات، أجل أنا لازم أصير معي كاميرا، أصبح يبحث في مواقع الإنترنت كيف التصوير ومواقع التصوير، ودائما خارج في عمل تصوير، وهو ما تدري يعني السنوات دي كلها كل يوم لك شيء.
نعم.
وين هدفك؟
أنا أعتبر هذا شيء طبيعي في سن معينة لفترة معينة، يعني البحث عن النفس، البحث عن الذات، إنه بعض الناس خاصة الشباب لما يكون في مرحلة معينة يجد إنه يعني يتذوق هنا وهنا وهنا.
لا، هو لا يتذوق، وإنما يأخذ جل وقته.
ما يخالف، أنا أقصد إنه في سن طبيعي الأمر، لكن إذا طال الأمر وزاد عن حده وطالت الفترة وأصبح فعلا يعني عمري يمضي وأنا والله كل فترة في مكان، لن تصل في النهاية.
ممتاز.
طيب. المشكلة الأخرى أنه بعض الشباب يعني ما عنده هدف، ما عنده، هو يخلط بين الهوايات والرغبات
لأجل هذا هو يتذبذب،
والترفيه، وبين الهدف العمل والجدية في حياته، ما يرتب الوضع هنا. صحيح. ويكون هنا مع الأسف يخلط الأمور ببعضها وتمضي الأيام ويمضي الأيام به وأصبح كل حتى على نفسه حقيقة.
طيب أنا أعتذر منك، عندي أبو روضة من مصر تأخرنا عليه. أبو روضة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام حضرتك الله عليه وسلم الشيخ إبراهيم.
أهلا حياك الله.
والله يا شيخ إبراهيم إحنا نتواصل مع حضرتك، الواحد نفسه يتواصل مع حضرتك من فترة طويلة، بس للأسف يعني لا نستطيع، بس الحمد لله ربنا أكرمنا وتواصلنا معك اليوم، يعني الحمد لله.
الحمد لله.
والله يا شيخنا أنا أرى الموضوع الحلقة اليوم موضوع جميل بس في نفس الوقت صعب.
صعب.
يعني أنا أرى يعني أرى تحقيق الأهداف والأمان، يعني أعرف والدي والدتي كانوا رسم لي يعني أهداف معينة وأماني.
رسمي لك هم يعني أهداف؟
نعم.
هم اللي رسمي لك أهداف؟
يعني هم كانوا لما كبرت كانوا حاطين لي أهداف معينة في حياتي، تصدمنا في الواقع، يعني ما يعني الواقع وجيل الوقت اللي أنا عايش فيه، يعني لقيت في عقبات كثيرة، يعني لا تستطيع أن أحقق فيها أهدافي يعني.
صحيح. ممتاز.
انا مثلا متزوج وعندي بنتين، فهل انا ارسم اهداف او اماني لاولادي ولا لا استطيع التخطيط لحياتهم، يعني عشان ما نكونش في
واضح
نفس التجربه تعاد مره اخرى.
واضح واضح. شكرا لك ابو روضه.
شكرا لك.
شكرا لك. طيب سمعت سؤاله، هو تكلم في البدايه عن صعوبه تحقيق بعض الاهداف، لكن هو جاب قضيه اللي هو انه والدي والدتي هم اللي اختاروا لي الهدف الذي لا يجب أن أحققه، هل هذا صحيح؟
يعني وهذه مشكلة حقيقة، أن يتربى الإنسان منذ الصغر وإلى أن يشب ويقول لك متزوج ولي بنتين وما زال في ذهنه أن 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 الوالد
أنا والدة اختاروا له شيء
لا يريده، وهذه مشكلة. ولكن إحنا نقول تربية الأبناء على الاختيار الاستقلالية بالرأي والتغليب الشخص مع المراقبة والمتابعة. يا أخي يعني بعض الآباء يريد أن يحقق ما فشل فيه عن طريق أبنائه، أنا ما استطعت أدخل كلية الطب، إذا خلي أحد أولادي يدخل وأصر وألح على أن أولادي يحقق كلية الطب، هذا خطأ يا أخي، قد يكون ولدك يختلف تماما عن شخصيتك.
صحيح.
لا بد أن يكون بما يوافقه هو، بما يرغب فيه، بأنه يحب هذا التخصص. صحيح. يحب هذا حقيقة هذا الهدف، أن يكون شغوفا بهدفه، أن يكون هدفه واضحا، أن يكون هدفه واضحا أمام عينيه. وهنا سينطلق سينطلق، يعني بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف.
مهما كانت المعوقات،
نعم مهما كانت المعوقات، وأنا أتمنى أنك تلحنها لنا الحين.
مزيون اللحن ومزيون الصوت.
لا ما شاء الله عليك.
يعني فعلا نقول أنه يجب على الشخص أو الأب أنه إذا حتى وإن وقع في خطأ وظن أنه أو ربما قد يكون ما اختاره والده صحيح، أن لا يختار لأبنائه هذا الشيء. يعني حتى بعض الناس يقع في نفس الخطأ وإن كان لا يجبر، لكن يقول لك شوف الشيء الفلاني ترى هو أفضل شيء.
طيب ويقول ما يقول ما أجبرت.
إيه.
ولا
إيه ما أجبر.
وهذا رأيه واختياره.
إيه. ويخيل للابن إنه هذا كلها خطأ. وكل هذا يعني ما لها أي قيمة، القيمة فقط في الشرك.
أنا أقول الأبناء لا ذكور وإناث لا يستغنون عن الآباء مهما كان.
صحيح.
لكنهم يحتاجون إلى التوجيه والإرشاد وليس إلى أن والله حدد له المسار وأقول له سر.
صحيح.
للأمان.
طيب أنا أختم هذه الفقرة وأنتقل إلى الفقرة الثالثة من هذا البرنامج ونتابع هذا المقطع لهذا الأسبوع، مقطع من فينا معاق، نتابع هذا المقطع.
وانسى هما فإن عزيمة النفي تطول، فإن عزيمة النفي تطول. فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفي تطول، فإن عزيمة النفي تطول.
إذا شكرا لفريق العمل وشكرا خاص لمن أعد هذا المقطع، فعلا خذ موقفي وأعطني أو شيء،
خذ مكاني،
خذ مكاني وأعطني، أو خذ إعاقتي وأعطني مكانك.
يعني أنا أقول
الحقيقة لأنه فعلا يتكلم عن قضية يعني فعلا كثير من الناس يقع فيها دون أن يشعر بالمشكلة التي يعاني منها هذا المعاق.
أنا دائما يعني كما عاهدت نفسي كثيرا أن أكون إيجابيا في المقاطع حتى وإن عرضت مقاطع سلبية. يعني حقيقة أنا سأنظر للجانب الإيجابي في يعني أن هذا الشاب الذي يعتبر ذوي الانطلاقة، دائما أكد أنه ذوي الانطلاقة وليس ذوي الإعاقة. وأتمنى والله يعني أن ينتشر هذا الاسم وأن يكون فعلا واقعيا. هذا الشاب من ذوي الانطلاقة حقيقة انتزع حقه يعني بنفسه، وأنا أقول حقيقة لجميع إخواني ذوي الانطلاقة ممن أنعم الله عليه عز وجل يعني بابتلاء بأي صورة من صور الابتلاء، وهذه النعمة التي تستحق الشكر من الله عز وجل. أنا أقول أنه مهم جدا أن تأخذون حقوقكم بهذه الوقفات، بهذه القدرة، بهذه القوة، بهذا التوجيه الجميل. هو لم يقف، لا يملك اصلا مسكين، يعني لا يملك ان يقف بقوه امام هذا الانسان الصحيح المعافى، لكنه مشكله عنده في التفكير وطريقه التفكير والاخلاق حقيقه. فماذا فعل؟ فعل بهذه الطريقه الايجابيه الجميله، ذهب وكتب واعترضه بكتابته ورساله جميله. نحتاج بعض الاحيان من يهزنا من الداخل. نحن كلنا نغفل الحقيقه، لا نبرئ انفسنا، كلنا ربما ذاك الرجل، ربما نجد هالموقف مع نبي ندور ساعه نوقف سيارتنا انا. لكن يا أخي يعني نحتاج إلى هالمواقف اللي تهزك من الداخل وتؤثر فيك وتجعلك فعلا تفكر لما. ولا يكفي هذا أيضا، يكفي يجب أن الأنظمة والقوانين تدعم هؤلاء وأن تكون صارمة قوية. يا أخي مكان ذوي الانطلاقة وينه في الأسواق وينه في المواقف وينه عند الجوامع في المساجد؟ وين الدرجة التي فعلا تيسر لهم عربيات والانتقال بدل أن هي كل درج بهذه الأماكن؟ أمور كثيرة، حقوق كثيرة. أنا أقول على الأنظمة وعلى الجهات المسؤولة وعلى العاملين حقيقة أن يسنوها وأن يطبقوها واقعا ممارسة في حياتنا
وأن يفرضوها.
مع الأسف في عالمنا الثالث في عالم العربي يعني نجد أنه وللأسف يعني فعلا يعني هؤلاء يعني مهمشون ولا ننظر إليهم، ويمكن آخر من نفكر بهم، مع أنه والله العظيم يعني الإنسان يحتسب الأجر عند الله تعالى ورقي في أخلاقه. حقيقة الإعاقة، وهذه رسالة لكل مستمع كريم مشاهد كريم، الإعاقة ليست في الجسد يا إخوة، الإعاقة في الفكر، الإعاقة في الأخلاق، الإعاقة في الظلم وللأسف سوء النوايا. أما إنسان أصابه الله تعالى أو أنعم الله تعالى عليه في جسده، هذه والله يا أخي يعني نعمة، إن صبر وشكر فله أجر عظيم فيها حقيقة. لكن إن أخذنا ننظر إليه بعينه، هم ليسوا بحاجة للشفقة منا، هم بحاجة للاحترام، بحاجة للتقدير، بحاجة لإعطائهم حقوقهم. مع الأسف نحن ننظر بعين الشفقة أو بعين الاحتقار عند بعض الناس من عنده إعاقة فعلا في فكره وتفكيره. إذا هؤلاء يا أخي بأمس الحاجة إلى إعطائهم حقوقهم، إلى احترامهم، إلى تقديرهم، إلى أن نعرف يا أخي أن الله تعالى أنعم على هؤلاء، وأن والله يفوقون الكثير من الأسوياء الذين يظنون أنفسهم أسوياء في أجسادهم وأطرافهم. كم يا أخي إنسان أصاب الله تعالى في جسده ولا في بعض أطرافه لكنه مبدع في فكره وفي طرحه وفي أخلاقه وفي ابتسامته وفي أثره، ونلحظ أمثال هؤلاء كثيرا في وقتهم.
والشفقة كما يقول البعض هي مثل المشنقة من ورود.
صحيح. وهم يشعرون بهذا، وهم دائما يكررون علينا أن لسنا لا تنظرون إليه نظرة شفقة، يعني إذا تنظرون إليه نظرة احترام حسين.
الإنسان لا يتقبل أن ينظر إليه شخص بشفقة.
ولذلك أنا
أميني باحترام،
أنا أقول يعني لما 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 فقط ننظر إليهم بشفقة؟ لما لا ننظر إليه يا أخي كإنسان؟
صحيح.
إنسان يعني أنعم الله
هو عليك. فقط لا يمشي،
أنعم الله عليك وأفتراه الله تعالى وأنعم الله عليه بهذا الابتلاء يا أخي بالجسد.
لكن قد يكون الله عوضه عليه أو عوضها بأشياء قد تكون أفضل من التي هي.
والله نلحظ على شخالي، والله نلحظ على كثير من ذوي الانطلاق، يعني ما شاء الله في خلقه، في ابتسامته.
صحيح.
يعني التفكير، شوف مجرد تفكير، ذهب وكتب ووقف أمام هذا الرجل وهزه من الداخل في الموقف، شك رائع وجميل.
طيب أنا أنتقل إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، هو جزءنا الرابع وهو خبر هذا الأسبوع، حيث يطلعنا هذا الخبر أن نسبة 98% من الشباب الجامعي يفضلون قضاء وقت فراغهم مع الانترنت. طبعا الدراسة دكتور إبراهيم تبين أن 24% من هؤلاء الشباب يفضلون العمل التطوعي، و 47% قراءة الكتب، و 75% مشاهدة التلفاز، و 78% يفضلون متابعة أو قراءة الانترنت أو الانترنت بشكل عام.
أنا أقول يعني أن 78% من الشباب الجامعي، طبعا الشباب يدرس الفتيات،
إيه الشباب فقط، إيه
الشباب الجامعي، يعني كون يفضلون قضاء أوقاتهم في أو فراغهم في النت، نحن هذا أنا أعتبره طبيعي لأن نحن في عصر النت وعصر المتغيرات، عصر التقنية.
لكن لا ندري هل هو إيجابي أو سلبي،
هذا جانب آخر سنتيه الآن.
ممتاز.
أنا أقصد أنه قضاء وقت فراغهم في أمام النت أنا أعتبره ظاهرة إيجابية وطبيعية في زمن المتغيرات وزمن التقنية وزمن النت أصلا. لكن هنا يأتي يعني الجانب الإيجابي في القضية وفي الرقم هذا. أولا أنا أشكر حقيقة الأخوة في مركز رؤية على مثل هذه الدراسات المدينة اللي حقيقة تعطينا إضاءات بعض الأحيان في الطريق. الجانب الإيجابي أنه يا أخي كثير من الشباب الآن أبدع في مسائل النت عموما، يعني كل وسائلها أبدع فيها وأصبح صاحب ما شاء الله خبرة فيها وأصبح صاحب إبداعات الآن. هل تشوف عرضكم لبعض المقاطع صناعة شبابية وكم بدل من الوقت والجهد،
لأنه فتح باب وفتح مجال أمام الشباب.
إذن فتح باب الإبداع والمواهب والقدرات، ولذلك أتمنى من الشباب أن يبدعوا في فعلا استثمار قضاء هذا الفراغ في مثل هذا الجانب. أما القضاء في الجانب السلبي والله مجرد مشاهدات، مجرد ضحك ومجرد كذا، خذ حدد وقت معين وفي وقت بهدف معين واضح، ثم
دون أن يكون كل الوقت،
لا دون أن يكون كل الوقت. 78 يعني كبير إذا كبير. كان جانب إيجابي رائع،
إذا كان إيجابي
رائع فلا شك أنه رائع
بإذن الله. نتمنى ذلك
إن شاء الله. إن شاء الله ثقتنا في شبابنا كبيرة
بإذن الله. كذلك الشكر موصول لكم أنتم يا طيب المتابعة ومشاركاتكم عبر الاتصال وعبر هاشتاج البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذه، تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول فإن عزيمة النفس تطول.